إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنحمد الله عز وجل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا، ونشكره شكرا كثيرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه على نعمه التي نعجز عن عدها وحصرها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه النعم كلها من الله تبارك وتعالى، كما قال عز من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله. فيجب أن نذكرها وأن نشكر الله عز وجل عليها وأن نستعملها في طاعته تبارك وتعالى. ومن هذه النعم أن يسر لنا زيارة إخواننا واللقاء بهم في هذه المدينة وفي هذا المسجد المبارك، نتواصى في هذا اللقاء بالحق وبالصبر حتى ننجو من الخسارة التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالله عز وجل أقسم بالعصر وهو الدهر، لعظم هذا المقسوم به، ثم قال: إن الإنسان لفي خسر، لعظم هذا القسم والمقسوم به إن الإنسان لفي خسر، وأكد ذلك بمؤكدات عدة، إلا من استثناه الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا، وهم الذين صدقوا بما جاء عن الله وعن رسله ظاهرا وباطنا، وبنوا إيمانهم على العلم النافع، ونتج عن ذلك العمل الصالح. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل الصالح ركن في صحة الإيمان، وخصه الله تبارك وتعالى بالذكر وعطفه على الإيمان لأهمية العمل، وأن الإيمان لا يصح إلا به، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وجاء مرفوعا ولم يصح. فينبغي أن نعتني بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن نوصي غيرنا به، وندل غيرنا عليه، وندل غيرنا عليه بأقوالنا وأفعالنا وحسن سيرنا ومنهجنا، بأن نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وفي التواصي بالحق وبالصبر، كما قال ربنا تبارك وتعالى آمرا نبيه وحبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأمر الله نبيه أن يقول لمن بعث فيهم: هذه سبيلي، أي طريقي، أدعو إلى الله لا إلى غيره. وهكذا يجب على أتباعه أن يدعو إلى الله لا إلى غيره، لا إلى مذهبية ولا حزبية ولا عصبية، ولا إلى أنفسهم، وإنما إلى الله تبارك وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبرهان وهدى. أدعو إلى الله على بصيرة، فلا بد أن يتضلع الداعية إلى الله بالعلم، وأن يدعو غيره به، حتى تكون دعوته نافعة له ولغيره، وتؤتي ثمارها في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فقال له آمرا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي أنه يجب على الأنبياء وأتباعهم وسائر المكلفين أن يعلموا لا إله إلا الله علما يثمر عملا بمقتضاها، وما دلت عليه هذه الكلمة، كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، الكلمة الباقية. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فيجب أن نبني العقيدة وأن نبني العبادة وأن نبني المعاملة وأن نبني الأخلاق وأن نبني كل ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى على العلم، على العلم وعلى ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهو المعبود بحق، المألوه بحق في السماوات وفي الأرضين وما بينهما وما فيهما، فهو المعبود بحق سبحانه وتعالى، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه مألوه في السماء ومألوه في الأرض، معبود في السماء ومعبود في الأرض، لا أن للكون إلهين كما يقول ذلك المانوية أو المجوس أو من سلك مسلكهم، إله النور وإله الظلمة، خالق الخير وخالق الشر، وإنما الله عز وجل واحد أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له صاحبة ولا ولد. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والعلم شرط من شروط صحة لا إله إلا الله، كما في هذه الآية وكما في حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، إذ أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وإلا نفس مؤمنة موحدة موحدة. ولا إله إلا الله لها شروط ثمانية كما يذكر ذلك أهل العلم، مجموعة في قول القائل: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلها. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، الإخلاص المنافي للرياء والسمعة، الصدق المنافي للكذب، الانقياد، القبول المنافي للرد، الكفر الإيمان بالله والكفر بالطاغوت: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لها أركان ثمانية وعليها أدلتها، من هذه الأركان العلم، العلم. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وذكر قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فهذا هو العلم والعمل. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي فيجب أن نراقب الله تبارك وتعالى فيما نأتي ونذر، في الأقوال والأفعال والأحوال، فإن الله عز وجل يعلم متقلبنا ومثوانا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فيجب أن نعبد الله بمحبة وبرغبة وبرغبة، وهذا هو الإحسان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أي كأنك ترى الله، تعبد الله برغبة وبمحبة وبسرور وبفرح، كون الله عز وجل جعلك عبدا من عباده، تتلذذ بالعبادة وتجد لها طعما وتجد لها حلاوة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبمحمد الرسول وبالإسلام دينا، كما في حديث العباس بن عبد المطلب، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يجد الإنسان حلاوة الإيمان إلا بذلك. ثلاث قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له طعم وله حلاوة وله لذة، وهكذا العبد المؤمن يجد راحة وانشراحا وطمأنينة عند مزاولة العمل الصالح، عند انشغاله بذكر الله، عند انشغاله بطاعة الله تبارك وتعالى. إن أحسن في عبادة ربه وجد حلاوة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي راقب الله، فالله مطلع عليك والله يراك. فإياك أن تعصيه في حال خلوتك، فإن الله مطلع عليك، لا يخفى عليه شيء من أمرك، يعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت من نفسك. أي جانب طريق المنافقين الذين يظهرون الخير ويبطنون ضده، كما جاء في حديث ثوبان الذي رواه الإمام أبو ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بياضة، وفي رواية بيضة، فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لئلا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، إلا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها والعياذ بالله. فيجب أن راقب الله فيما نأتي ونذر. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإنه يراك سبحانه وتعالى. هذا هو الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء، أن تعبد الله كأنك تراه، أي برغبة، وإن ضعفت فتراقب الله. والإحسان إلى الخلق أن تبذل الندى والمعروف وأن تكف أذاك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك أن تكف شرك عن الناس. إن لم تستطع أن تنفع إخوانك المسلمين فكف شرك عنهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. واحذر أن تحقر مسلما، فإن ذلك محرم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإياك أن تغمط مسلما، فإن أو ترد حقا فإن ذلك هو الكبر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى الله تبارك وتعالى عنه قبل ذلك. فالكبر ليس أن تلبس ثوبا حسنا ولا جديدا وأن ترى أثر نعمة الله عليك، وإنما أن ترد الحق وتحتقر الآخرين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود قالوا يا رسول الله أو قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، أفمن الكبر ذلك؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي دفع الحق عدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم، هذا هو الكبر. والتواضع والتواضع عكسه قبول الحق ممن جاء به، وإن جاء الحق من عدوك فاقبله. إذا أجرى الله الحق على لسان عدوك فلا يمنعك الكبر من عدم قبوله بل اقبله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه أبو هريرة وأخبره بأن الشيطان كما أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه وقال لا يزال الله عز وجل يحفظ من قرأ سورة آية الكرسي عند منامه، قال إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ماذا صنع أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله زعم أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان أي عند منامه ولا يزال عليه من الله حافظ. قال صدقك وهو كذوب. ونحن نأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الشيطان حيث تكلم بهذا الكلام وهو عين الحق، فنحن نأخذ بهذا الحق. فالواجب أخذ الحق وعدم التردد في قبوله، وإن ترددت في قبوله حصلت لك عقوبات عاجلة وآجلة، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ويقول الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالحذر عباد الله من الاتصاف بالكبر، هو رد الحق وغمط الناس، والواجب هو قبوله وعدم احتقار الناس وإعانة الناس على الخير، وإعانة الناس على الخير. فالإحسان إلى الخلق هو بذل الندى، بذل المعروف وصنائع المعروف، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام تقي مصارع السوء. فصنائع المعروف تقي مصارع السوء، فإذا بذلت المعروف إلى الناس بأقوالك بأفعالك بحب الخير للناس فتعافى من مصارع السوء، ويدفع الله عز وجل عنك السوء ونكبات وأضرارا وأخطارا بسبب فعلك الخير وحبك الخير للناس. وهذا هو الإحسان، بذل الندى والمعروف وكف الأذى، أن تكف أذاك عن الناس. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وينبغي أن تأتي الناس بأحسن الأقوال، أن تخاطبهم بالقول الحسن والأفضل الأحسن، وقولوا للناس حسنا. وقال الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فتحرى القول الحسن وتحرى القول الأحسن، فأتي إلى الناس بما تحب أن يؤتى إليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فأتي إلى الناس بما تحب أن تؤتى، من حسن القول، من حسن الفعل، من النصح الذي يدل على المحبة والذي يدل على الرحمة. والمؤمن مرآة أخيه المؤمن، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن مرآة لأخيه المؤمن، أي إن رأى منه عيبا وشينا بصره بعيبه وبما يشينه حتى يترك ذلك. لا يقصد بذلك الشماتة، ولا يقصد بذلك الإشاعة، ولا يقصد بذلك تنفير الناس عنه، وإنما يبصره بعيبه حتى يتركه ويسلك المسلك الحسن، ينفرد به أو يكاتبه ويظهر له أنه مشفق عليه وأنه رحيم به وأنه لا يريد بذلك التشفي، يشعره بهذا بالأقوال أو الأفعال حتى يقبل منه النصح، وأيضا يتحلى بالرفق الذي ما كان في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان. فالرفق يحبب الحق إلى الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن جاءه رجل يهودي فقال: السام عليك يا محمد. قالت عائشة: السام أي الموت عليك. قال: وعليك. قالت عائشة: يا أبناء القردة والخنازير. تكلمت عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: مهلا يا عائشة. أو قال: إن الله رفيق يحب الرفق. قالت: يا رسول الله، أو ما تسمع ما قال؟ قال: أو ما سمعت ما رددت عليه؟ أي قلت: عليك وعليك. فالشاهد أن الرفق ما كان في شيء إلا زان وما نزع من شيء إلا شان، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فأنت تحل بالرفق وأسلك المسلك الحسن، وتخير الوقت المناسب للنصح حتى يقبل منك النصح، حتى يقبل منك النصح. فقد جاء من حديث سليمان بن صرد أن رجلين استبى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما حتى انتفخت أوداجه واحمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسمع رجل هذا الكلام منه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى ذلك الرجل في الحال وهو في حال الغضب، قال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أتراني مجنونا؟ أن هو في حالة قد لا يستوعب النصيحة، وقد يرد ما تريد من القول. قال أهل العلم: لأنه لم يتحين الوقت المناسب للنصح. فالإنسان إن كان قصده النصح لا الشماتة لا التربص، يتخير الوقت الحسن والقول الحسن أو الأحسن. وأيضا إن استطاع أن يدعو لمن يريد نصحه أن يبصره الله بالحق وأن يوفقه لقبوله، وإن استطاع أن يهدي له هدية حتى تكون توطئة للنصيحة حتى يقبل الحق وتكون سببا للأخذ بيد صاحبك ومأجور على ذلك، ويكون ذلك في ميزان حسناتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإن هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويأجرك الله أجرا عظيما لأنك كنت السبب في إنقاذه وفي إبعاده عما يشينه وعما يضره في حياته أو بعد مماته أو فيهما أو فيهما. وتدخل في عموم قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع السيئة بالحسنة، واصبر من أجل الله ولربك فاصبر. قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كيف تعامله؟ ما قال واجهه بنفس عداوته أو ترد الصاع بالصاعين، وإنما فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، كأنه من المحبوبين المقربين إليك، الحميم إليك، كأنه ولي حميم. وهذا يحتاج منك إلى أن تشعره بذلك، إما بأقوالك أو بأفعالك تعامله معاملة الولي الحميم، في لا سيما في حال الدعوة، في حال النصح، في حال تبصيره بالحق. وتأملوا إلى ما أمر الله عز وجل به موسى عند أن أراد أن أو عند أن أمره أن يدعو فرعون الذي ادعى الربوبية، وقال: أنا ربكم الأعلى. قال: ما علمت لكم من إله غيري. قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أو قال له لأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. ما هو السبب وماذا يراد من هذا القول اللين؟ لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى فيترك الكفر وما هو عليه من الدعاية الربوبية، فيكون ذلك في ميزان حسناتكما. لا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا يعني أنك تتنازل عن الحق، لكن لا تسلك المسالك الحسنة التي دلت عليه الأدلة في إيصال الحق، في الدعوة إلى الحق، في تحبيب الحق إلى الناس، في تحبيب الخالق إلى المخلوقين، في تحبيب دين رب العالمين إلى المسلمين أو إلى غيرهم. كيف تحبب الحق إلى الناس حتى يقبلوه وحتى يظفروا به وحتى يكونوا في ركاب أهله، ويكون هذا في ميزان حسناتك أيها الداعي، أيها الآمر المعروف، أيها الناهي عن المنكر. المؤمن مرآة أخيه، وانظر إلى هذا التعبير النبوي: مرآة أخيه. فأنت أيها المؤمن لأخيك مثابة المرآة. أنت إذا نظرت إلى المرآة ورأيت ما يشينك من بصاق ونحوه تزيل ذلك. الذي ما تحب أن تواجه الناس بذلك الشين وبذلك العيب، وهكذا أخوك إن رأيت منه عيبا بصره حتى يزيل ويبتعد عما يشينه وعما يضره في الحياة الدنيا ولا في الآخرة أو في أحدهما. فتسلك المسالك الحسنة الشرعية في حال الدعوة إلى الحق، في حال النصح، في حال تبصير الغير بالعيب. قال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهذه مرتبة، هذه مرتبة لا يستطيعها كل أحد. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، إلا الذين صبروا، صبروا من أجل الله، صبروا ربما صابروا، إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، أي من الإيمان ومن الخير ومن التوفيق ومن التسديد وهكذا، إلا ذو حظ عظيم. وتأملوا سياق هذه الآية، فإنها في سياق الدعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أي أن الداعي إلى الله يحتاج أن يتصف بهذه الصفة أكثر من غيره، لأنه يدعو إلى الله فيحتاج أن يتصف بهذه الصفة حتى تقبل منه دعوته، حتى يقبل منه الحق، حتى يفتح الله على يديه، حتى يتأثر الناس بأقواله وأفعاله، بتحمله، بصبره من أجل الله تبارك وتعالى. فالداعي إلى الله أحق الناس بهذه الصفات، فجاءت في سياق ومن أحسن قولا من دعا إلى الله، إلى أن قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله تبارك وتعالى بأقواله وأفعاله في حياته كلها، وتحمل من أجل الله، وأوذي من أجل الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: لقد أخفت في الله ولم يخف أحد، ولقد أوذيت في الله ولم يؤذ أحد. وكانت تمر علي الثلاث أي الأيام وليس لي ما يأكله ذو كبد إلا ما وار إبط بلال، أي شيء يسير من البلغة من الطعام، تمر عليه ثلاث أيام لا يجد إلا هذا، ومع ذلك صبر من أجل الله. فكان يخرج إلى الأسواق عليه الصلاة والسلام كما في حديث عدي كان يخرج إلى الأسواق إلى سوق ذي المجاز ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فيتبعه أبو لهب فيرميه بالحجارة حتى أدمى قدميه وعرقوبيه عليه الصلاة والسلام، وينادي بأعلى صوته: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب. فقال رجل: من هذا الذي يدعو إلى ما يدعو؟ قالوا: هذا غلام بن عبد المطلب. قال: ومن هذا الذي يرميه بالحجارة؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب، عمه أبو لهب كافر، بشر بالنار وهو يمشي على الأرض. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، أي في رقبته حبل مسد، بشر بالنار وهو يمشي على الأرض. من شدة عداوته لنبينا عليه الصلاة والسلام ولدين الإسلام حصل منه هذا الفعل. فنبينا عليه الصلاة والسلام استمر في الدعوة إلى التوحيد، في الدعوة إلى الله، ولم يثنه هذا الأذى، وكان الدم يسيل من قدميه وعرقوبيه عن استمراره في الدعوة، بل استمر وصبر، لم يؤثر أنه سب أو أخذ بعض الحجارة ورجم من رجمه، صبر صبر. وكان يعرض على الناس دعوته في مواسم الحج في العهد المكي، يستغل موسم الحج فيذهب إلى منى ويقول: يا أيها الناس من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهكذا حين ذهب إلى الطائف داعيا إلى الله، واجهه أصحاب الطائف آنذاك بسفهائهم بصبيانهم فجعلوا يرجمونه بالحجارة يرجمونه بالحجارة. فماذا صار عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ رجع مهموما على وجهه ولم يستفق إلا بقرن الثعالب من شدة ما وجد في ذلك اليوم وهكذا دخل على غلام في النزع يهودي غلام قال يا غلام قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه أطع أبا القاسم فقال لا إله شهد أن لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله فخرج النبي عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه ويقول الحمد لله الذي أنقذه الله من النار وهكذا حين احتضر أبا طالب أبو طالب عمه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله وإلى توحيد الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى الله الصحيح والمريض ومن هو في حال الاحتضار ويدعو المسلم ليزداد حبا للإسلام ويزداد قوة ومتانة فيما هو فيه ويدعو الكافر حتى يدخل في الإسلام. أتاه أبو نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه رحمة للعالمين ولأنه يعز عليه ويشق عليه الأمر الذي يجلب لأمته المشقة. أتاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عن يمينه أبو لهب ابن أبي أمية أبو لهب وآخر فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكرر عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد عليه فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب فما تعالى الكفر والعياذ بالله. الشاهد عباد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحين الأوقات التي يرجى فيها قبول الحق وغالبا أن المريض والذي في حال النزع أنه في الغالب يقبل النصح إن أراد الله به خيرا. فذلكم الغلام أراد الله به خيرا فقبل النصح وأسلم وعمهما أراد الله به خيرا فأصر على ما هو عليه. فالإنسان يدعو إلى الله يدعو من استطاع من عباد الله ويدعو من استطاع أن ينفرد به بالدعوة يدعو في المسجد ويدعو في السوق ويدعو في السيارة وفي سائر الأحوال بحسب استطاعته يدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيجب علينا عباد الله أن نحرص على العلم النافع وأن نبني إيماننا عليه على العلم فعلم أنه لا إله إلا الله. وهكذا أيضا نحرص على العمل الصالح واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وهذا عمل صالح. وأيضا قال الله عز وجل في سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم نوصي غيرنا بذلك وتواصوا بالحق أي توصي بالحق غيرك. وأحق من توصيه أقرباؤك وأنذر عشيرتك الأقربين أقرباؤك وعشيرتك. قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي أي إن كان فيك خير فأحق بخيرك أهلك. أوصي زوجك وأولادك ذكورا وإناثا وإخوانك وأبناءهم وأعمامك وأبناءهم وأرحامك ثم جيرانك وهكذا وأنذر عشيرتك الأقربين وتواصوا بالحق، توصي غيرك بالحق وبلزومه وبلزومه. ولا شك أنك إن أوصيت غيرك بالحق، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، أنك قد تبتلى، ولا شك قد تجد أذى كما وجد الأنبياء، لكن لقوة إيمانهم اشتد بلاؤهم، ولعظيم أثرهم اشتد بلاؤهم، فلنا فيهم أسوة، ولأن الله عز وجل يأجرهم أجرا كثيرا اشتد بلاؤهم. وأحدنا يبتلى على حسب دينه، فإذا أوصيت غيرك بالحق وابتليت بشيء من الأذى فاصبر من أجل الله، لا تقوم مشارعا مدافعا عن نفسك، تحمل، اصبر من أجل الله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في المرتبة الرابعة: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي كذلك تلزم الصبر وتوصي غيرك بالصبر. ولقمان الحكيم أوصى ابنه بوصايا عظيمة، ومنها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، فإن ذلك من عزم الأمور، من عزم الأمور. فلا بد أن تصبر على ما أصابك في سبيل دعوتك إلى الله، في سبيل أمرك بالمعروف، في سبيل نهيك عن المنكر، في سبيل تحبيب الحق إلى الناس. قد تجد شيئا من الأذى، وغالبا تجد الأذى القولي أكثر من الفعلي، فلضعف الإيمان ربما قل البلاء، فتحمل. إذا وجدت سبة أو كلمة ضيقت صدرك اصبر، اصبر وكأنك لم تسمع شيئا. قال الله تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، في آية أخرى إنما هو أذى، اصبر من أجل الله كما صبر الأنبياء وأتباع الأنبياء. وكما قال الشاعر: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا، كيف تسلم أنت والله ما سلم من بريته ومن خليقته؟ فمنهم من كفر به، منهم من سبه، منهم من سب دينه، منهم من سب رسله، منهم من سب ملائكته، منهم من استهزأ برسله، إلى غير ذلك، والله يمهل لهم. ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا، كيف أنت تسلم أنت؟ فلا تجند نفسك في الدفاع عن نفسك عبد الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يغضب لنفسه قط، وإنما يغضب إذا انتهكت حرمات الله، يغضب لله، يتحمل من أجل الله تبارك وتعالى، من أجل الدعوة إلى الله، من أجل تحبيب الحق إلى الناس. ولابد أيضا أن تتصف بسعة الصدر، لا سيما الداعي إلى الله لابد أن يتصف بسعة الصدر، وإلا يفشل، لابد أن يكون واسع الصدر. قال الله تبارك وتعالى آمرا نبيه موسى عليه الصلاة والسلام وأخاه هارون عليه الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قالا لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أو في الآية الأخرى قالا ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي صدري. حين أمره أن يدعوه إلى الله، أمر الله نبيه موسى أن يدعوه إلى الله، قال ربي اشرح لي صدري حتى أستطيع أن أدعوه، أحتاج أن تشرح لي صدري يا رب وأن توسع لي صدري. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فانظر الداعي إلى الله ماذا يحتاج؟ يحتاج أن يشرح الله صدره حتى يدعو إلى الله على بصيرة وحتى تكون دعوته نافعة وناجعة وحتى يكون مبشرا لا منفرا ميسرا لا معسرا. ربي اشرح لي صدري. فالداعي إلى الله محتاج أن يشرح الله صدره حتى يتسع لأخلاق الناس ولمن يدعوهم. فالأنبياء بعثوا إلى الناس يدعونهم إلى الله وإلى توحيد الله وإلى ترك ما يعبدون من العبادة الباطلة وهم على أخلاق مختلفة وعلى عادات سيئة مختلفة وعلى طباع مختلفة وعلى طباع مختلفة. فأمر الله الداعي إلى الله بالصبر فإن ذلك من عزم الأمور. وسمي أولو العزم من الرسل لعظيم صبرهم. هم خمسة أنبياء أولو العزم من الرسل. وموسى عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري أي وسع لي صدري يا رب. وأيضا جعل الله عز وجل توطئة للأنبياء في رعاية الشعوب بأن رعوا الغنم كما جاء في الصحيحين ما من نبي إلا ورعى الغنم ما من نبي إلا ورعى الغنم. وهذه توطئة لرعاية الشعوب ورعاية الناس والصبر عليهم. والأغنام تتفاوت هذه تتجه يمنه وهذه يسره وهذه تند إلى الزرع الفلاني وهذه تبتعد وهذه تقترب تحتاج إلى صبر حتى تضم الغنم وإلا تفشل ترجع ببعضها دون بعضها. تحتاج أن توسع صدرك أيها الراعي. فما من نبي إلا ورعى الغنم لحكمة توطئة لرعاية الشعوب حتى يكتسب النبي صبرا إلى ما آتاه الله من الصبر يكتسب صبرا ويكون صدره واسعا. وهكذا الداعي إلى الله يحتاج أن يكون واسع الصدر واسع الصدر حليما يعفو ويصفح خذ العفو وأمر بالمعروف خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال والعافين عن الناس في الآية الأخرى. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني حتى يكون فصيحا في الدعوة وحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا. انظر الداعي ماذا يحتاج. واجعل لي وزيرا من أهلي. الداعي يحتاج إلى من يعينه في دعوته وممن يشاركه في قصده والحق. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله أكبر. فما أحوجنا عباد الله أن نتعاون على البر والتقوى وأن نجتهد في نصرة دين الله بتعلمنا دينه بعملنا به وبالبذل من أجله وفي التعاون في نشره. كل ينصر دين الله بما أقدره الله تبارك وتعالى. وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى. وانظروا إلى موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. فيحصل التسبيح الكثير والذكر الكثير والخير الكثير بالاجتماع على الخير وعلى الهدى. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أي إذا كان الإنسان وحده فيقل التسبيح لله والذكر لله، لكن إذا كانوا جماعة يكثر هذا الجانب، يكثر هذا الجانب. وشيخنا مقبل رحمه الله مما سمعناه منه قال: يا إخواني، إذا خرج أحدنا دعوة إلى الله يتمنى أن يكون ألفا، يتمنى أن يكون ألفا لما يرى من حاجة الناس إلى العلم وإلى الخير وإلى الدعوة وإلى من يذكرهم ومن يأخذ بأيديهم، لا سيما عباد الله ونحن في زمن كثر فيه الباطل وأهله، وصار أهل الباطل يرمون أهل الحق عن قوس واحدة من كفار ومنافقين وأهل أهواء، كلهم يوجهون سهامهم إلى أهل الحق. فينبغي ويجب على أهل الحق أن يكونوا كالجسد الواحد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون جميعا كالجسد، يجب أن يكونوا كذلك. وأن يسعوا لنصرة دينه والدفع عن حياضه والذود عن حياضه، وحتى يذكر الله كثيرا ويسبح كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يجب على الدعاة إلى الله أن يكونوا كذلك. ولله الحمد أهل السنة على هذا، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، وإن حصل ضعف في بعض الأوقات فالذكرى لها أثرها عند المؤمن. الذكرى عند المؤمن تجد محلا قابلا، محلا قابلا، لأنه مؤمن. من صفات المؤمن أنه يتذكر إذا ذكر، وينتصح إذا نصح، كما قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر. وقال: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. فالذي يخشى الله وهو المؤمن ينتفع بالذكرى، ويتجنب الذكرى ولا ينتفع بها الشقي، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: فما لكم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل يريد كتابا ينزل عليه يخصه. وإذا ذكروا ينفرون من الذكرى ولا تنفعهم. فما لهم عن التذكرة معرضين، بل يعرضون عنها وبشدة. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم، أي في إعراضهم عن الذكرى، حمر مستنفرة فرت من قسورة. والقسورة هي الأسد، وأيضا يطلق على الصياد الذي يريد أن يصيد الحمار الوحشي، ينفر منه غاية النفور كالحمار. إذا فالحمار الوحشي ينفر من الأسد ومن الصياد الذي يريد أن يصيده. وهكذا المعرض عن الذكرى الكافر المنافق يفر من الذكرى، ما يقبلها، يعرض عنها. كما يعرض الحمار الوحشي من القسورة ومن الصياد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما المؤمن فهو يقبل ويستبشر ويفرح، وأيضا يحب من نصحه ومن ذكره، ويجد له منزلة في نفسه لأنه عانه على نفسه وبصره بعيبه فتركه، فترك ما يضره وما يشينه في هذه الحياة وربما بعدها وبعدها. والمؤمن للمؤمن كالبنان أو كالبنيان، يشد بعضه بعضا، كالبنان أو كالبنيان يشد بعضه بعضا. فلله الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة وعلى نعمة العلم النافع والعمل الصالح والإيمان بالله المبني على العلم النافع والعمل الصالح، وكذلك نحمد الله على العمل الصالح وعلى التواصي بالحق وبالصبر، وهذا يعتبر قوة للمسلمين، وهذا مما يغيظ أعداءهم بدءا بالشيطان الرجيم وجنوده من الإنس والجن الذين يسعون ليل نهار بالتحريش والتفريق والتشتيت وبذر العداوة بين أهل الحق، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند الإمام مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، يسعى بالتحريش بينهم حتى تحصل النفرة حتى تحصل الفرقة ويحصل له ما يريد، عليه لعنة الله، يسعى بالتحريش ليل نهار. وهكذا جنوده. ولذلك كانت النميمة من الكبائر العظيمة، بل عدها بعض أهل العلم في كتب العقيدة والتوحيد، وأن أثرها أعظم من أثر السحر، أن أثر النميمة أعظم من أثره أعظم من أثر السحر الذي الساحر يفرقه بين المرء وزوجه وبين الحبيب وحبيبه وبين الابن وابنه وبين الأخ وأخيه وبين الجار وجاره. النميمة أعظم، قد تكون سببا للتفريق بين شعبين أو قبيلتين فضلا عن اثنين، وربما هذا التفريق أثر إلى بغي وقتل وقتال وشر مستطير، فكانت النميمة كبيرة. والنميمة قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا عنها: لا يدخل الجنة نمام، النمام هذا لا يدخل الجنة، إن استحل النميمة يكفر بالاستحلال ولا يدخل الجنة أبدا، وإن لم يستحلها فلا يدخلها دخولا أوليا وهو مرتكب لعظيمة وكبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وهناك أحاديث أخرى في النهي عن النميمة فأثرها سيء لأنها تؤدي إلى التحريش والتفريق ربما الاقتتال والشر العظيم. ولذلك الأعداء سلكوا هذا المسلك، مسلك فرق تسد، فرق تسد، يضعون البذرة بذرة الفرقة بين أهل الحق حتى يستريحوا من قوة عدو، من قوة من يبغضونه ومن يعادونه، يتفرقون ويشغلون بأنفسهم وهم يتفرجون وينفذون ما يريدون من الخطط، والناس مشغولون بأنفسهم، أهل العقل مشغولون بأنفسهم، والمسلمون مشغولون بأنفسهم، ولذلك يسعون لأن يجعلوا المسلمين إلى فرق وأحزاب كما قال الله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، أي مستحقة للنار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هكذا في حديث معاوية وغيره، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص وله شواهد، قال هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي وأصحابي. فيجب أن يكون المسلمون جميعا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملتهم. ويجب أن يتحرى الحق، لأن الإنسان إن لم يكن على الحق فهو على ضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. والحذر الحذر من التشويه بالحق وأهله، أو من الوقيعة فيه، أو من الطعن فيه أو في أهله. فعلامة أهل الأهواء الوقيعة في أهل الأثر، في أهل السنة، في أهل الحق تشويه والعياذ بالله. وأثر أهل الأهواء على أهل الحق هو هذا، هو هذا، اجتمعوا على التحذير والتنفير من أهل الحق والتشويه لهم حتى لا يستفاد منهم، وحتى تحصل فرقة ويحصل لهم ما يريدون من أهل الإسلام. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا كالجسد الواحد، أن يعتصموا بحبل الله جميعا، وأن يجعلوا الكتاب والسنة رائدهم وحاكمهم، وأن يجعلوا الحق نصب أعينهم لا يؤثر عليه غيره، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وبذلك تحصل الألفة التي أرادها الله. فلو أنفق الإنسان ما أنفق من الأموال لا يستطيع أن يؤلف بين اثنين، ولكن الله عز وجل هو المؤلف بين القلوب بالحق. قال الله تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا، يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفي حديث عائشة وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فأوصي نفسي وإخواني بما تقدم ذكره من تحقيق الإيمان المثمر، العمل الصالح، والتواصي بالحق، والصبر، وهذا المجلس من هذا القبيل. أوصي نفسي وإخواني بالحق والصبر، ونسأل الله عز وجل أن يتوفانا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يبعثنا عليه. وأوصي إخواني أن يجدوا ويجتهدوا في العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيوا مساجدهم وبيوتهم بحلق العلم وحلق الذكر، وأن يدلوا غيرهم إلى هذا الخير وهذه المجالس المباركة، فهي رياض الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق العلم وحلق الذكر، والشيء الذي يفرق التقى، والذي يضعف الأخوة يتقى، وإن كان شبهة، وإن كان شبهة. فالدعية اللبيب الموفق الرشيد هو الذي يسعى لجمع الكلمة والتبشير للتنفير، ولا يصغر المصغر، ولا يصغر المصغر. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ليلي أو قال علي، نعم علي بن أبي طالب: حدثوا الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ما، وفي أثر آخر قال: ما أنت محدثا قوما بحديث إلا كان لبعضهم فتنة، أو بهذا المعنى أي على وجه الإنكار. فالإنسان لا يتحدث بشيء ولا يذكر شيئا يكون أثره سيئا على الأخوة، على اجتماع الكلمة، وإنما يسعى لتكثير الخير وتقويته، لا يسعى لإضعافه. وما أحوجنا إخواني في الله أن ندعو الله كثيرا أن يرزقنا الهدى والسداد، أن يرزقنا الهدى والسداد بأقوالنا وأفعالنا وظواهرنا وبواطننا، يا معشر القراء ويا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ وعلي رضي الله عنه حين أراد أن يرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن تهيب، قال يا رسول الله ترسلني إلى قوم هم أسن مني؟ قال اذهب فإن الله سيسدد لسانك ويثبت قلبك، أو كما قال. وفي مسلم علمه أن يقول، وليس فيه ذكر سبب قول هذا الحديث، علمه أن يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فنحن أحوج بهذا الدعاء، ندعو الله كثيرا أن يسددنا وأن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن ينفعنا وينفع بنا، وأن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يكفينا شر أعدائنا، شر أعدائه وأعداء دينه وأعداء المسلمين. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أعدائنا وأعداء ديننا بما شاء وكيف شاء. ونسأله سبحانه وتعالى أن يفرق جمعهم وأن يشتت جمعهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، ويكفيناهم بما شاء وكيف شاء، إنه على ذلك قدير. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.